الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا قد تبين أن ما ذكره المحقق النعيم قدس الله نفسه من أن للقات أربع حيثيات حيثية الاستقرار والثبات المترتب على القطع بشيء وهذا أمر تكويني ولا شبهة فيه وغير قابل للجعل الحيثية الثانية حيثية طريقية القطع وكاشفيته وهي ذاتية للقطع بل هي عين القطع فإن القطع عبارة عن كشفه عن الواقع وليس القطع للقطع معنى آخر غير الكشف والطريقية وما ذكره قدس الله نفسه من أن الطريقية قابلة للجعل فقد تقدم الكلام فيه أن الطريقية التكوينية غير قابلة للجعل فلا يمكن أن يتعلق الجعل التشريعي بالأمر التكويني ولا يعقل أن يكون المجهول أمرا تكوينيا والجعل أمرا تشريعيا اعتباريا لأن الجهل عين المجهول ولو كان المجهول أمرا تكوينيا فلا بد أن يكون الجهل أيضا كذلك كالإيجاد والوجود فإن الإيجاد عين الوجود وما أمران التكوينيان أحدهما عين الآخر والاختلاف بينهما بالاعتبار فلا يعقل يكون الجعل أمرا اعتباريا والمجهول أمرا تكوينيا وأما جعل الطريقية الاعتبارية فقد ذكرنا أنه لا قيمة لها إذ لا وجود لها في الخارج غير عالم الاعتبار والذهن فلا أثر لها ومجرد لقلقة اللسان ولا تأثير لهذا الجهل في الخارج أصلا وأما الحي على تفصيل تقدم الكلام فيه وأما الحيثية الثالثة وهي تنجيز الذي هو موجود في الوصول الغير المحرزة فإنها منجزة كإصالة البراءة الشرعية معذرة كإصالة البراءة الشرعية ومنجزة كإصالة الاحتياط والحيثية الرابعة وهي الجري العملي على طبق الأصل وهو موجود هذه الحيثية في الأصول المحرزة كالاستصحاب فإذن يقع الكلام في هاتين الحيثيتين فيقع الكلام أولا في الفرق بين الأصول المحرزة والأصول العملية غير المحرزة وثانيا النظر إلى ما هو المجهول في الوصول المحرزة وما هو المجهول في الوصول الغير المحرزة أما الأمر الأول وتارة يقول الكلام وفي مقام الثبوت، وأخرى يقول الكلام في مقام الإثبات. وأما الكلام في مقام الثبوت فتارة يقول في الأصل المحرز كالاستصحاب، وأخرى في سائر الأصول. وأما الاستصحاب فمورده فمورد الاستصحاب وهو الحالة السابقة، فإذا حللنا الحالة السابقة فلا يوجد فيها ما يكون مبررا لكون الاستصحاب من الوصول المحرزة. لا يوجد في الحالة السابقة نكتة تبرر كون الاستصحاب من الوصول المحرزة، فإن الحالة السابقة اشتملت على نقطتين: النقطة الأولى اليقين بحدوث الحالة السابقة، النقطة الثانية نفس حدوث الحالة السابقة لقطع نظر تعلق اليقين به. فالحالة السابقة في الاستصحاب اشتملت على هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى فاليقين بحدوث الحالة السابقة، فلا يمكن أن يقتضي بقاها في ظرف الشك، لأن شأن اليقين الكشف عن الواقع على ما هو عليه، ولا تأثير لليقين في الواقع، كما إذا علم الإنسان بأن زيدا عادل أو عالم أو فاسق، فلا تأثير لعلم الإنسان بعدالة زيد ولا بفسقه ولا بعلمه، فإن العلم مجرد الكشف عن الواقع على ما هو عليه بما له من المبادئ وبما له من العلة، ولا تأثير للقطع أصلا. فاليقين بالحالة السابقة لا يقتضي بقاء هار في ظرف الشك، فإن اليقين مجرد كشف لا تأثير له في الواقع، وهو يكشف عن الواقع على ما هو عليه. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن اليقين مؤثر أيضا فرزا، فلا يعقل أن يكون اليقين بالحالة السابقة مقتضيا لبقائها في ظرف الشك، وذلك لمحذورين: المحذور الأول انفكاك المعلول عن العلة، فإن اليقين بالحدوث قد زال في ظرف الشك في البقاء، وفي هذا الظرف لا يقين للمكلف، فاليقين بالحدوث قد زال. فلو كان مؤثرا في بقاء الحالة السابقة في ظرف الشك لازم انفكاك الأثر عن المؤثر، انفكاك المعلول عن العلة، وهو مستحيل، لأن مبدأ التعاصر بين العلة والمعلول من الأوليات من القضايا الأولية البديهية الفطرية، فإن التعاصر بين المعلول والعلة بين الأثر والمؤثر من القضايا الأولية الفطرية، فلا بد أن يكون المعلول معاصرا للعلة زمنا، ولا يمكن أن يكون متأخرا عنه كذلك. فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون يقين بالحدوث حدوث الحالة السابقة مؤثرا ومقتضيا لبقائها في ظرف الشك. في ظرف الشك المحظور الثاني أن اليقين في ظرف الشك غير موجود، فاليقين بالحدوث لا يمكن أن يكون مؤثرا في البقاء في ظرف الشك لاستحالة تأثير المتقدم زمنا على بالمتأخر كذلك. المتحقق في ظرف الشك هو عدم اليقين، فلازم ذلك أن يكون عدم اليقين بالحدوث في ظرف الشك هو المؤثر في بقاء الحالة السابقة في هذا الظرف، وهذا أيضا مستحيل، فإنه لا يعقل أن يكون العدم مؤثرا وعلة، لأن السنخية بين العلة والمعلول أمر ضروري، ومن القضايا الأولية أن المعلول لا بد أن يكون من سنخ العلة، لأن المعلول يخرج من نفس العلة، ووجود العلة لكن وجودها في المرتبة النازلة، فالمعلول ليس شيئا أجنبيا عن العلة، فلا يعقل أن يكون العدم مؤثرا. وعلى هذا فاليقين بالحدوث لا يقتضي بقاء الحالة السابقة في ظرف الشك أصلا. وأما النقطة الثانية وهي حدوث الحالة السابقة، فحدوث الحالة السابقة هو وجودها الأول، فالوجود الأول يعبر عنه بالحدوث، والبقاء عبارة عن الوجود الثاني. فكما أن الوجود الأول بحاجة إلى العلة، كذلك الوجود الثاني بحاجة إلى العلة، لأن سر حاجة الأشياء إلى العلة كامن في وجودها الإمكاني، فالوجود الإمكاني هو بحاجة إلى العلة، ولا فرق في هذا السر بين الوجود الأول والوجود الثاني. فكما أن الوجود الأول وجود إمكاني، فكذلك الوجود الثاني. فإذن كما أن حدوث الحالة السابقة بحاجة إلى العلة، كذلك حدوم بقائها وهو الوجود الثاني بحاجة إلى علة، ولا نعلم أن علته موجودة أو لا وجود له. فإذا كيف يكون الحدوث؟ حدوث إمارة على البقاء، مع أنه بحاجة إلى العلة، والبقاء بحاجة إلى علة أخرى. فكل من الوجودين بحاجة إلى علة، فإن كل منهما بحاجة إلى علة. والدعوى أن الشيء إذا حدث دام واستمر، هذه الدعوى مدفوعة، هذه الدعوة لا أصل لها، فإن الشيء إذا حدث قد يدوم وقد لا يدوم، قد يدوم وقد لا يدوم، ودوامه بحاجة إلى علة، إلى علة، واستمراره بحاجة إلى علة مستمرة، وليس بقاؤه جزافا وبدون علة، واستمراره بدون مبرر هذا غير معقول. نعم على القول الذي منسوب إلى المتكلمين وإلى المعتزلة أن سر حاجة الأشياء إلى العلة هو حدوثها، لا وجودها الإمكاني. فعلى هذا القول فالأشياء في حدوثها بحاجة إلى العلة وهو الوجود الأول والوجود الثاني، وفي وجودها الثاني لا يحتاج إلى العلة، ولكن لا يمكن الالتزام بهذا القول، فإن لازم هذا القول أن بقاء الأشياء واجب الوجود، فإن الوجود الثاني الذي يعبر عنه بالبقاء ليس بحاجة إلى العلة، وكلما لا يحتاج إلى العلة فهو واجب الوجود. فإذا بقاء الأشياء في الخارج واجب الوجود، وهذا لا يمكن، لا يمكن الأخذ به، فإن مبدأ العلية مبدأ عام يسري فيه جميع الأشياء. ومن هنا كنا في بحث الجر والتفيز أن المعتزلة قد أسرفت في تحديد مبدأ العلية وخصص هذه المبدأ بخصوص الحدوث أشياء فقط تبعا للمتكلمين، وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وخلاف الضرورة. كما أن الأشاعرة أسرفت في تعميم مبدأ العلية حتى جرى مبدأ العلية في أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. فإذا مبدأ العلية مبدأ عام ولا يمكن تحديده بالحدوث فقط، فإن الأشياء بحاجة إلى العلة في في وجودها الإمكاني، ولا فرق بين الوجود الأول والوجود الثاني، كما أن وجود الأول وجود ممكن، كما كذلك وجود الثاني وجود الممكن، فهو بحاجة إلى العلة. فالنتيجة أنه لا يوجد في الحالة السابقة في مورد الاستصحاب ما يبرر كون الاستصحاب من الوصول المحرزة، ولا يوجد فيها نكتة تبرر كون الاستصحاب طريقا ومن الوصول المحرزة. فالنتيجة أن الاستصحاب ليس من الوصول المحرزة، إذ لا يوجد في مورده ما يبرر كونه إمارة وطريقا ومن الوصول المحرزة. هذا كله بحسب مقام السبوت. وأما في مقام الإثبات فأدلة الاستصحاب كقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فقوله عليه السلام ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ولا شبهة في أن هذا النهي ليس نهيا مولويا تكليفيا، فإن نقض اليقين بالشك أمر قهري وغير قابل لتعلق النهي المولوي به، لأنه خارج عن قدرة المكلف. أمر قهري نقض اليقين بالشك، انتقاض اليقين بالشك أمر قهري، فلا يمكن أن يتعلق به النهي المولوي. فإذا النهي في أدلة الاستصحاب، أدلة الاستصحاب يرجع إلى أحد أمرين. الأول أن يكون النهي في أدلة الاستصحاب نهيا إرشاديا، إرشاد إلى تعيين وظيفة المكلفة في موارد الاستصحاب، وهي العمل على طبق الحالة السابقة. فإذا روايات الاستصحاب في مقام بيان تعيين وظيفة المكلفة في موارده، وهي العمل بالحالة السابقة، ولا تدل على أن الاستصحاب طريق، لا يكون إرشادا إلى ذلك، بل هو إرشاد إلى العمل بالحالة السابقة، وليس مفاد روايات الاستصحاب إرشادا إلى كون الاستصحاب طريقا، لما تقدم من أن مورد الاستصحاب لا يوجد في مورد الاستصحاب ما يصلح للطريقية. فإذا لم يكن في مورد الاستصحاب ما يصلح للطريقية، فكيف يمكن جعل الاستصحاب طريقا؟ كالاحتمال بين الاحتمال لا يصلح أن يكون طريقا، أو الوهم والوهم لا يصلح أن يكون طريقا، فما يصلح أن يكون طريقا هو قوة الاحتمال بدرجة الكشف. فهي تصلح أن تكون طريقا، وأما الاحتمالان إذا كان متساويين فلا يصلح كل منهما للطريقية، فلا يصلح لذلك. فالنتيجة أن مفاد روايات الاستصحاب إرشاد، هذا النهي نهي إرشادي إرشاد إلى تعيين وظيفة المكلفة، وأن وظيفته العمل على طبق الحالة السابقة، الأمر الثاني أنه إرشاد إلى تنزيل الشك منزلة اليقين، ونبين سبيله.